وكان عراقشي قد التقى صباح اليوم الرئيس الأذربيجاني إلهام عليوف وأجرى معه محادثات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن كيان الاحتلال مدعوم من دول الغرب خاصة الولايات المتحدة. وشدد غريب أبادي على أن أي معدات دفاعية لدى الدول الأوروبية تكون في متناول كيان الاحتلال، معتبرا العدوان الأخير على إيران لم يكن مع الكيان وحده بل بمشاركة جميع الدول. وأكد المسؤول الإيراني أن الاحتلال منع نشر حجم الأضرار التي لحقت به جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية خرق اتفاق وقف إطلاق النار وشنت سلسلة غارات جوية ترافقت مع عملية نسف وقصف مدفعي وإطلاق نار مكثف مستهدفة مناطق عدة وراء الخط الأصفر شرق قطاع غزة. ونسفت قوات الاحتلال عددا من المباني بمدينة رفح، كما قصفت بالدبابات والمروحيات عددا من المواقع شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع. وأعلنت وزارة الصحة بغزة في تقرير جديد استشهاد 373 فلسطينيا وإصابة 970 آخرين وانتشال جثامين 624 شهيدا في قطاع غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار. أعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم أن الحركة مستعدة لمناقشة خيار تجميد أو تخزين سلاحها ضمن إطار الاتفاق الذي تم بوساطة أمريكية. وأوضح نعيم أن حماس تحتفظ بحقها في المقاومة لكنها منفتحة على هدنة طويلة الأمد تصل إلى 10 سنوات. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
في تطور لافت على مسار المفاوضات الجارية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، أعلن عضو المكتب السياسي للحركة باسم نعيم أن حماس مستعدة لمناقشة خيار تجميد أو تخزين سلاحها ضمن إطار الاتفاق الذي تم بوساطة أمريكية.
نحن منفتحون على تبني نهج شامل لتجنب مزيد من التصعيد أو لتفادي أي اشتباكات أو انفجارات أخرى. يمكننا التحدث عن تجميد أو تخزين أو إلقاء الأسلحة مع ضمانات فلسطينية بعدم استخدامها على الإطلاق خلال فترة وقف إطلاق النار أو الهدنة.
نعيم أوضح أن الحركة تحتفظ بحقها في المقاومة لكنها منفتحة على هدنة طويلة الأمد تصل إلى 10 سنوات بما يتيح المجال لمناقشات سياسية أوسع حول مستقبل غزة وإمكانية إقامة دولة فلسطينية. وتعد مسألة نشر قوة الاستقرار الدولية من بين أبرز الشواغل الملحة حاليا، وفيما إذا كانت هذه القوة ستتولى مسؤولية نزع سلاح حماس، حيث أكد نعيم أن هذا سيكون غير مقبول.
نرحب بقوة أممية تكون بالقرب من الحدود تراقب اتفاق وقف إطلاق النار وتبلغ عن الانتهاكات وتمنع أي تصعيد محتمل، لكننا لا نقبل بأن يتم منح هذه القوات أي نوع من التفويض لنزع السلاح.
في المقابل يصر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على أن المرحلة الثانية من الاتفاق يجب أن تتضمن نزع سلاح حماس وإنهاء حكمها في غزة، واصفا هذه المرحلة بأنها أكثر صعوبة من الأولى. وتكشف تصريحات نتنياهو عن فجوة كبيرة بين الموقفين، خصوصا أن تل أبيب ترى في نزع السلاح شرطا أساسيا لأي تقدم، بينما تعتبره حماس تهديدا لجوهر وجودها السياسي والعسكري. هذا وتشمل المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية ذات النقاط 20 انسحابا إضافيا للقوات الإسرائيلية من أجزاء من غزة ونشر قوة دولية وبدأ العمل بهيكل حكم جديد يتضمن مجلس السلام بقيادة واشنطن، غير أن هذه المرحلة تواجه تحديات جدية مع بروز مخاوف إقليمية ودولية من انهيار الاتفاق في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة.
اعتبرت وزارة الصحة بغزة إعلان الاحتلال مسؤوليته عن اعتقال مسافر اختطف قبل أسابيع جريمة مدانة واعتداء صارخا على الطواقم الطبية. وشددت الوزارة على أن هذه الجريمة تضاف إلى سجل الجرائم التي ارتكبها الاحتلال ضمن سياساته الممنهجة في استهداف الكوادر الصحية خلال حرب الإبادة على قطاع غزة. اقتحمت قوات الاحتلال وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة وقامت بعمليات تفتيش. يأتي ذلك بعد تبني الأمم المتحدة قبل أيام قرارات لصالح فلسطين من بينها تمديد مهمة الأونروا. إلى ذلك تواصل قوات الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم على الأراضي والممتلكات الفلسطينية تزامنا مع تصاعد عمليات المداهمة والاعتقالات بمختلف مناطق الضفة. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد شاب وإصابة آخر برصاص الاحتلال قرب قرية عزون في قلقيلية، كما أكدت إصابة شابين في بيت حنينة وقرب جدار بلدة الرام بالقدس المحتلة. شهدت مناطق اللاذقية وجبلة وطرطوس وصافيتا والدراكيش إضافة إلى ريف حما الغربي لا سيما مدينة مصياف ذات الأغلبية العلوية اليوم التزاما كبيرا بالإضراب الذي دعا إليه رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى الشيخ غزال غزال. هذا الإضراب جاء بالتزامن مع التحضيرات الجارية لإحياء ذكرى سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، حيث تستعد مدن وبلدات سوريا لتنظيم فعاليات احتفالية مركزية. وانتشرت في مناطق متعددة من الساحل السوري رسائل تضامنية كتبها أبناء طائفة العلوية دعما وتلبية لدعوة الشيخ غزال، مؤكدين التزامهم بالإضراب واعتباره موقفا ثابتا من الكرامة والحق. توغلت دورية تابعة لقوات الاحتلال مجددا إلى داخل الأراضي السورية في ريف محافظة القنيطرة الأوسط، حيث تألفت دورية من 3 سيارات عسكرية انطلقت من نقطة العدنانية باتجاه قرية المشيرفة قبل أن تتابع تحركها نحو قرية رسم القبو. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن هذا التحرك يأتي في ظل تصاعد وتيرة التحركات العسكرية لجيش الاحتلال داخل المنطقة خلال الأيام الأخيرة، وسط مخاوف شعبية من توسع الانتهاكات واستمرار الخروقات في مناطق متفرقة من سوريا. وأخيرا أعلن الجيش التايلاندي في بيان أن طائراته بدأت بقصف أهداف عسكرية في كمبوديا بعد مقتل جندي تايلاندي وإصابة آخرين في اشتباكات متجددة على طول الحدود المتنازع عليها بين البلدين. وكانت الغارات الجوية التي بدأت صباح اليوم قد أنهت العمل باتفاق وقف إطلاق النار المضطرب الذي تم التوصل إليه في تموز يوليو الماضي بين الدولتين الواقعتين في جنوب شرق آسيا، والذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأنهى هذا الاتفاق 5 أيام من الاشتباكات بين الجيشين التايلاندي والكمبودي والتي أسفرت عن مقتل نحو 100 شخص. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، نأخذكم في جولة سريعة لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، رافقونا. لأطفالنا الأعزاء نقدم برنامج حديقة الأطفال في الساعة 4:13، الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 4:45، تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة في الساعة 5 تماماً. عند 5:05 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. نستقبل معا أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:11. آيات وأحاديث يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 5:18. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج السبطان في القرآن والسنة. من من هدي المنبر الحسيني يأتيكم في الساعة 5:41 في تمام الساعة 6 مساء. تابعوا نشرة خبرية جديدة. العدل المنتظر يأتيكم في الساعة 6:13 وعلى مدى حوالي نصف ساعة. بعد ذلك نقدم لحضراتكم نسائم الرحمة. نشرة خبرية جديدة في الساعة 7 تماماً. عند 7:13 يأتيكم إعادة برنامج عالم المرأة. نشكركم لطيب المتابعة. دمتم سالمين. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال. أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. أصدقائنا الحلوين، اليوم موضوع برنامجنا هو شاركوني في القرارات الأسرية. موضوع شيق جدا، وأعرف أنكم كلكم تريدون أن تشاركون الأسرة في قراراتها. إذن استمعوا إلى برنامجنا اليوم بشكل جيد جدا. أصدقائي الحلوين، هل تحبون أن تشاركوا أسركم في اتخاذ القرارات الأسرية؟ هل أخبرتموهم بذلك؟ أنا أيضاً أحب أن أشارك أسرتي في اتخاذ القرارات الأسرية، لكني لم أكن أعرف كيف. سوف أخبركم يا أصدقاء كيف تعلمت ذلك، لكن بعد ماذا؟ ها؟ ماذا قلتم؟ تمثيلية؟ لا 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 لا. دنيا الحروف؟ لا 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 لا. اسأل وتعلم؟ لا. بعد الحزورة يا أصدقاء. نعم، حشرتنا اليوم تقول: من هو الذي تكون رجلاه على الأرض ورأسه أعلى من النجوم؟ فكروا جيدا يا أصدقاء. من هو الذي تكون رجلاه على الأرض ورأسه أعلى من النجوم؟ وصلنا إلى ماذا؟ إلى التمثيلية. أحسنتم يا حلوين، وصلنا إلى تمثيليتنا الجميلة، وأنا أيضا يا أصدقائي اليوم أريد أن أستمع إليها جيدا. عنوان تمثيليتنا هو حل مناسب.
صغار الحلوين، كانت رواء تساعد أمها في غسل الملابس.
يا رواء هيا أسرعي، اتركي غسل الملابس سأكمل غسلها بنفسي. هيا يا عزيزتي اذهبي إلى المدرسة وإلا ستتأخرين. هيا بسرعة يا رواء.
ولكنها كثيرة يا أمي وأنت مريضة، لا تستطيعين إنجازها لوحدك.
المدرسة أوجب وأهم يا عزيزتي. سامحيني يا رواء، لم أمتلك مالا لأعطيك إياه كي تشتري ما تسدين به جوعك. سامحيني يا رواء.
يا حبيبتي يا أمي الغالية، ما هذا الكلام؟ أنا لا أشتهي أساسا. لا تقلقي، سأبحث عن عمل ما لكي أساعدك في مصاريف الحياة.
يا رواء عزيزتي لا تفكري بالعمل، هيا أسرعي إلى المدرسة. هيا بسرعة يا عزيزتي.
حسنا يا أمي، مع السلامة.
رافقتك السلامة يا ابنتي. إلهي احفظها من كل سوء وارحم أباها المرحوم. أين أنت يا أبا رواء؟ أين أنت؟ لقد رحلت عنا إلى جوار ربك، لقد ارتحت من عناء الدنيا. يا إلهي.
قد وصلت قبل قرع الجرس. يا إلهي كم أنا جائعة، لم أتناول أي شيء ولا أمتلك نقودا لشراء الطعام. يا إلهي، ها ما هذا؟ لا بل إنها حقا نقود. أجل، إنها نقود. أجل إنها نقود وهي لك. نقود لي أنا؟ كلا إنها ليست لي. ألست جائعة يا رواء؟ بلى أنا جائعة، ولكن هذه النقود ليست لي، إنها لصاحبتها. ماذا تقولين يا رواء؟ إنها رزق ساقه الله إليك. رزق الله من الحرام؟ هل يمكن؟ كلا لا يمكن. حسنا، والآن ماذا تريدين أن تفعلي بهذه النقود؟ سأتركها في مكانها لعل صاحبة هذه النقود ستعود إليها لاحقا. لا يا رواء، خذي هذه النقود ومن ثم ابحثي عن صاحبتها. لا تتركي النقود في مكانها، فربما تأتي طالبة أخرى وتأخذها لنفسها. لا بأس، أخذها ومن ثم أبحث عن صاحبتها. أخ يا إلهي، كم أنا جائعة، والآن ماذا أفعل بهذه النقود وهي كثيرة؟ يا رواء، بهذه النقود تستطيعين شراء غسالة كهربائية لأمك المسكينة، وتأكلين ما لذ وطاب من الأطعمة. كلا كلا، سأبحث عن الشخص الذي فقد المال.
نعم أحبتي، سألت رواء بعض تلميذات المدرسة إذا كنا فقدنا مالا ولكن بلا جدوى.
يبدو أنه لا يوجد هناك من فقد مالا، والآن ماذا أفعل؟ سأخذ المال معي إلى مديرة المدرسة لأستعين بها وأجد الشخص الذي فقد هذه النقود. ماذا تفعلين يا رواء؟ إنك بحثت عن صاحبة هذه الأموال كثيرا ولم تجديه. ألم تؤمني أن هذه النقود هي رزق لك ولأمك؟ إلى أين تسرعين هكذا؟ تمهلي ولا تتعجلي، إن علمت المديرة بالأمر ربما سيكون بضررك. كلا، يجب أن أخبر المديرة بهذه النقود. أعوذ بالله من وسوسة الشيطان.
نعم أيتها المديرة، لقد تعبت من أجل الحصول على هذا المال، واليوم كان علي صرفه لمصاريف المستشفى الذي ترقد فيه والدتي. يا إلهي.
عفوا
يا روى، ماذا تريدين؟ اذهب الآن وعودي فيما بعد، هيا بسرعة.
لا يمكن يا سيدتي، الأمر مهم جدا.
أما ترين الموقف الذي نحن فيه الآن؟ ها؟ قلت لك اذهبي، هيا بسرعة.
ولكن أيتها المديرة.
بلا ولكن، هيا اذهبي يا روى. ألم أقول لك اذهبي؟ لما أنت واقفة؟ دعيني ننظر في مشكلة المعاونة ثم نأتي إلى مشكلتك أنت. هيا بسرعة يا روى، اذهبي هيا.
هذه النقود هي للسيدة المعاونة؟
ها؟ ما هذا؟
ماذا تقولين يا روى؟ وهل وجدتها أنت؟ هيا روى؟
أجل، أظن أنها للسيدة المعاونة. تفضل يا سيدتي.
شكرا لك، شكرا يا عزيزتي روى.
أحسنت يا روى. إن عملك هذا يحتاج إلى مكافأة. أحسنت يا روى، أحسنت.
يا إلهي، الحمد لله، وشكرا لك يا رواء.
لا يا سيدتي، مكافأتي هي أنني انتصرت على نفسي التي كانت تأمرني بما لا يرضى به الله.
حقا، فأنت فتاة مؤمنة. أحسنت يا رواء، أحسنت.
شكرا لك يا بنيتي يا رواء، شكرا.
أجل أحبتي، تغلبت رواء على وساوس الشيطان وبحثت عن صاحبة النقود بالرغم من أنها كانت بحاجة إلى تلك النقود.
أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها. هل أعجبتكم؟ الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب. أصدقائي الحلوين، ذات يوم عندما جاء أبي من العمل جلس مع أمي في المطبخ ليشرب الشاي، وكان يتحدثان معا. دخلت المطبخ لأرى عن أي شيء يتحدثان وأسمع كلامهما. كان أبي يقول بإمكاني أن أخذ إجازة من العمل لمدة أسبوع، فقالت له أمي:
علي أولا أن أشتري بعض الهدايا لأطفالهم.
قلت لها: لمن تشترين هدايا؟ لنا؟ قالت أمي:
لا.
والتفتت إلى أبي تكلمه حول المبلغ الذي يجب أن يخصصاه للهدايا. ذهبت إلى سناء وأخبرتها، فذهبت لتسمع ما يقولان، وعادت وقالت لي: لم أفهم عن أي شيء يتحدثان. أنا سأقول لكم يا أصدقاء، لكن ليس الآن. لماذا؟ لأننا نريد أن نذهب إلى صديقنا أحمد وأبيه ونستمع معا إلى فقرة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي أحمد.
أبي.
نعم.
أنا لا أدري لماذا تشتري أمي القرع دائما.
تشتريه لأنه مفيد جدا.
ولكن صديقي يقول إنه لا يحبه. هل تعرف يا أبي ما هي فائدته؟ أخبرني لأخبر صديقي يا أبي، أخبرني.
كل الخضار يا ولدي مفيدة للإنسان، القرع والبطاطا والباذنجان والجزر وغيرها كلها مفيدة.
ولكنها تختلف عن بعضها في الطعم، بعضها لذيذ جدا وبعضها لا.
هذا صحيح، لأن الخضار تختلف عن بعضها من حيث المعادن والفيتامينات التي تحتويها.
أبي، أحيانا أطلب من أمي أن تطبخ شيئا ولا أدري ما السبب.
لقد قرأت يا ولدي أحمد مقالة في الإنترنت، جاء فيها أن الإنسان عندما يشتهي طعاما معينا فإن السبب يعود إلى أن جسمه في ذلك الوقت يحتاج إلى المواد الغذائية أو الفيتامينات أو المعادن التي يحتويها ذلك الطعام. نعم.
وماذا أفعل إذا كنت لا أحب نوعا معينا من الخضار يا أبي؟ فأنا أعتقد أني مثل صديقي لا أحب القارع.
لا تقل هذا الكلام يا ولدي، فإنك لا يمكن أن تقول لا أحب هذا وذاك دون أن تتذوقه. ثم يوجد أمر آخر، وهو أن كل نوع من الخضار يمكن أن نعمل منه أكلات متنوعة.
مثل ماذا يا أبي؟
مثلا ربما تكون لا تحب مرق نوع من الخضار، ولكنك تحبه إذا كان مقليا أو مطبوخا على البخار أو بشكل ملفوف، أو إذا كان مطبوخا مع أنواع أخرى من الخضار. تعال معي إلى المطبخ لنرى ماذا طبخت أمك اليوم. هيا.
هيا يا أبي، شكرا يا أبي على هذه المعلومات، شكرا.
حلوين، أخبرتكم أننا أنا وأختي سناء سمعنا أمنا وأبانا يتحدثان عن إجازة من العمل وشراء هدايا، لكننا لم نعرف ما هو السبب. فقلت لسناء تعالي لنذهب ونكلم أمنا وأبانا. ذهبنا إلى المطبخ فقلت أبي أمي عفوا، نريد أن نعرف عن أي شيء تتحدثان، لأننا نريد أن نساعدكما ونكون مفيدين. نظرت أمي إلى أبي وقالت له
الحق مع نداء، المسألة أسرية، علينا أن نخبرهما.
فأخبرنا أبي أنه يريد أن يأخذنا إلى مدينة قوم لزيارة عمته المريضة، ولأن عمته تعيش مع ابنها وزوجته وأولاده، تظن أمكما أننا يجب أن نأخذ هدايا لهم. فقلت لهما بعد أن تنتهي دورة اللغة الإنجليزية. قالت أمي
حقا لقد نسيت ذلك، لا يمكننا السفر قبل أن تنتهي دورة اللغة الإنجليزية.
فقلت وبعد انتهاء الدورة سوف نساعد أمنا في شراء الهدايا وإعداد حقيبة السفر وملابسنا التي سنأخذها معنا. فقال أبي أحسنت يا نداء، كنا قد نسينا أمرا مهما وقد ذكرتنا به. أصدقائنا الحلوين، هل تريدون أن أكرر عليكم الحزورة حتى تفكروا بها جيدا؟ حسنا يا أصدقاء، حسنا يا أحلى أصدقاء. حزورتنا تقول من هو الذي تكون رجلاه على الأرض ورأسه أعلى من النجوم؟ إذا أردتم توضيحا يمكنني أن أقول إن النجوم في هذه الحزورة ليست النجوم التي في السماء. أصبحت الحزورة صعبة، أليس كذلك؟ لا يا أصدقاء، إذا فكرتم بها ستكون سهلة جدا جدا. أطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ الحمد لله، هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
معايا يوسف أحمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يوسف، عندما ماما وبابا يريدون أن يتخذون في القرار يخص العائلة، يخصك إلك، هل يشاركوك بالرأي أم لا؟
نعم، يشاركون في الرأي.
كيف؟
مثلا إذا ننزل جوا مثلا المحل أطعمة أو ملابس، مرات أنا أتخذه، هو يعني مرات يشاركون في الرأي.
نعم،
لكن هم قرارهم أقوى.
هم الأقوى، أحسن. طيب يعني أنت هل مثلا طلبت منهم أن يعني تعطي رأيك، تطلب منهم المشاركة في الأمور المنزلية أو القرارات الأسرية؟
إيه، مرات مثلاً لما نسافر هاي أنا أطلب منهم أيضاً شارك في الرأي.
كيف تطلب منهم؟
أطلب منهم بأدب والصراحة.
طيب أنت لماذا تطلب منهم المشاركة في القرارات؟
لأن أنا أحب القرار يعني أحسن، المكان الحلو هيك أنا أحبه، لأن أنا أحد أعضاء الأسرة.
نعم.
والأخ الأكبر، لذا بعض الأمور أنا أشارك.
ويأخذون بقراراتك؟
أجل، يأخذون في قرارات.
طيب القرارات التي تعطيها دائماً تكون سليمة؟
كلا، هناك قرارات لم تكن سليمة.
طيب بأي شيء تحب أن نختم لقائنا معك يوسف؟
فقط أني سأقول أيها الآباء والأمهات، شاركوا أطفالكم باتخاذ القرار.
أحسنت يوسف أحمد، شكرا جزيلا لك.
يا أصدقائنا الحلوين، كما سمعتم لقد استطعنا أن نشارك في قرارات الأسرة بعد أن تحدثنا بكل أدب مع أمنا وأبينا، وطلبنا منهما أن يقولا لنا ماذا يخططان. وأنتم أيضا بإمكانكم أن تشاركوا في قرارات الأسرة وتكونوا مفيدين لهم. أعزائنا الحلوين، الآن هل تعلمون حان وقت ماذا؟ أعرف أنكم تعلمون، لكن دعوني أقول لكم بأن صديقتنا نرمين وجدتها هم أيضا بانتظارنا. إذن هيا بنا لنستمع إلى فقرة دنيا الحروف. السلام على جدتي الحبيبة.
وعليك السلام يا نرمين أيتها الحفيدة الطيبة.
جدتي.
نعم.
أنا اليوم أحمل الكثير من المعلومات الجديدة، وهذا يعود لفضلك.
هذا من واجبي يا حبيبتي أن أقدم لك وللأحباء المعلومات الجديدة.
حسنا، فأنا سأذهب إلى الدولاب وأحركه الآن بنفسي.
بارك الله فيك يا نرمين، فهذه الكرة سقطت من الدولاب لهذا اليوم.
وما هو حرف اليوم يا جدتي؟
إنه حرف الجيم يا نرمين. فكلمات مثل جدار،
جاموس،
أريج،
نرجس،
أحسنت، وغيرها.
وماذا لديك من معلومة بهذا الحرف؟
عزيزتي نرمين، حديثنا سيكون عن سادس أئمة أهل البيت عليهم السلام.
يا سلام، إنه الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام ولد بالمدينة المنورة، وأبوه الإمام الباقر وأمه تسمى أم فروة. دعاه الناس بألقاب عديدة، منها الصابر والفاضل والطاهر، وأشهرها الصادق، وكلها تدل على شخصيته الأخلاقية وحسن سيرته.
جدتي،
نعم.
أشكرك لهذه البداية، ولكن حدثيني أكثر عن حياة الإمام.
عاش الإمام الصادق عليه السلام في زمن بني أمية وبدايات العصر العباسي، حيث وقف أمام الأفكار المنحرفة التي كانت تدخل الإسلام آنذاك، فالإمام خالفها وكشف انحرافاتها، وقد أسس مدرسة علمية كبيرة، وساهم بتربية عدد كبير من علماء المسلمين.
هذا رائع يا جدتي.
أتعرفين يا نرمين أن جابر بن حيان عالم الكيمياء الشهير في العالم كان من تلامذة الإمام الصادق عليه السلام؟
جدتي، ما أروع هذه المحطة حيث نتعلم منها الكثير من المعلومات.
أهلا بك يا نرمين، أهلا بك.
يا أصدقائنا الأذكياء، هل عرفتم حل الحجورة؟ أصلاً هل فكرتم بها؟ رائع جداً. حجورتنا التي كانت تقول: من هو الذي تكون رجلاه على الأرض ورأسه أعلى من النجوم؟ وقلت لكم بأن النجوم في هذه الحجورة ليست النجوم التي في السماء. والآن هل عرفتم الجواب الصحيح؟ حسناً، سوف أقول لكم. إنه الضابط يا أصدقاء. نعم، الضابط، لأنه يمشي على الأرض وعلى كتفيه يضع نجوماً، فيكون رأسه أعلى من النجوم. هل رأيتم يا أصدقاء؟ هل رأيتم بأن إذا فكرنا جيدا كيف ستكون الحجورات سهلة بالنسبة لنا؟ أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية، قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحت عنوان نهضة الإمام الحسين عليه السلام هي الوصفة لحل القضية الفلسطينية، ومن كلمة ألقاها سماحة القائد الخامنئي عام 2009، أشار سماحته إلى أن النهضة الحسينية تعلمنا أن التضحيات الجسام لا تعد ثمنا باهظا إذا كان الهدف هدفا مقدسا وعظيما يحفظ للأمة والدين كرامتهما وعزتهما ويعيد الحقوق المضيعة. وقد أثبت الشعب الإيراني أنه تعلم هذا الدرس من الإمام الحسين عليه السلام من خلال ثورته الإسلامية وكل المراحل الصعبة والتحديات التي تلت انتصارها، كمرحلة الدفاع المقدس أمام الحرب التي فرضها نظام صدام حسين المقبور على الجمهورية الإسلامية. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب قضية فلسطين لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله. في الحرب التي فرضها علينا نظام صدام حسين قدمنا أعدادا هائلة من الشهداء والجرحى، وأصيبت أعداد كبيرة من العوائل بأولادها، فهذا ثمن باهظ، لكنه مقابل ماذا؟ لقد صنا مقابل ذلك استقلال بلادنا، وحافظنا على راية الإسلام خفاقة، وحفظنا الهوية الإسلامية لإيران في مقابل تلك الأعاصير العاتية. ذلك الطوفان الذي صنعوه لم يكن طوفان صدام، فصدام لم يكن سوى جندي متقدم في جبهة العدو، أما وراءه فقد وقفت كل أجهزة الضلال وعالم الكفر والاستكبار بقضه وقضيضه. حتى لو افترضنا أنهم لم يشاركوا في هذه المؤامرة في بادئ الأمر، فمن الواضح والجلي أن الجميع قد هبوا فيما بعد لدعم صدام، فقد هبت أمريكا وكذلك الاتحاد السوفياتي السابق وحلف شمال الأطلسي والدول الرجعية المنصاعة للاستكبار، فبذلوا الأموال وزودوا بالمعلومات وأعطوا الخطط وقاموا بالحملات الإعلامية. لقد هبت جبهة واسعة وضخمة للاستيلاء الكامل على إيران العظيمة، إيران الشجاعة المؤمنة. كانت الخطة هي أن يعملوا في المرحلة الأولى على إخضاع منطقة تابعة للاستكبار لعنصر وضيع حقير مثل صدام، ثم يجعلوها في المرحلة الثانية في قبضة أمريكا. كانوا يريدون أن يديموا ما جلبوه على هذا الشعب طيلة 200 سنة من الزمن من الويلات والمآسي 100 أو 200 سنة أخرى. لكن شعبنا قد صمد وصمد معه إمامنا العظيم. بالطبع لقد ضحينا في سبيل ذلك بأرواح عزيزة، وقدمنا في هذا الطريق أعظم الشهداء وأحب الشباب، لكن لم يكن ذلك ثمنا باهظا في مقابل هذا الظفر. هذا الأمر نفسه ينطبق اليوم على القضية الفلسطينية، فما تشاهدونه من قضية غزة لا يمثل إلا جانبا من ظاهر القضية، أما باطنها فهو أن نظام الاستكبار العالمي المتجرد تماما عن كل قيم الإنسانية يسعى إلى الاستيلاء وإحكام قبضته على منطقة غرب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط الحساسة بكل ما تحتويه من ثروات طبيعية وكل ما تحمله من أهمية جغرافية واقتصادية. أما الأداة لذلك فهي الكيان الصهيوني الغاصب والصهاينة المسلطون على فلسطين المحتلة. إن كل ما قاموا به من تحركات في المنطقة خلال السنوات الأخيرة من قضايا لبنان والعراق وفلسطين لا يمكن تفسيره وفهمه إلا وفق هذه الرؤية. فالقضية هي أن هذه المنطقة يجب أن تصبح في قبضة أمريكا والاستكبار، والاستكبار هو أعم من أمريكا لكن مظهره الأساسي هو الشيطان الأكبر المتمثل بالإدارة الأمريكية. الاستكبار يسعى إلى السيطرة على هذه المنطقة لأنه بحاجة إليها، والأداة المستخدمة لهذا الغرض هي الكيان المحتل الغاصب. فإن كل ما جرى ويجري خلال السنوات الأخيرة يحلل في إطار هذه الرؤية، فقد رأيتم كيف أن وزيرة الخارجية الأمريكية قد صرحت إبان حرب تموز بالقول إن ما نشاهده اليوم هو مخاض عملية ولادة شرق أوسط جديد. أي موجود جديد سيولد نتيجة هذه العملية؟ ألا وهو الشرق الأوسط الذي كانت تطمح له أمريكا. لكن هذا الكلام لم يعد غير أضغاث أحلام، وما تفسيره إلا ما قد حل بهم نتيجة هذه الحرب. فلقد وجه هؤلاء الشباب المؤمنون في لبنان بما أبدوه من شجاعة ويقظة وتضحية وإيثار صفعة ليس فقط للكيان الصهيوني بل لأمريكا وأذنابها وكل من دعمها ووقف إلى جانبها، وإن قضية غزة هي من هذا القبيل أيضا. لا سبيل غير الجهاد. هؤلاء الصهاينة لا يفهمون إلا لغة القوة، عقود من الزمن قد انصرمت وهم يضربون عرض الحائط بكل ما تصدره منظمة الأمم المتحدة ضدهم من قرارات حول القضية الفلسطينية. لقد أصاب هؤلاء الغنج، وقد جعلهم ما يشاهدونه من سكوت وتغاضي من قبل القوى الكبرى والشعوب والحكومات أكثر وقاحة، فهم لم يعودوا يخشون القرارات الصادرة ضدهم. فهل يمكن يا ترى إرغام الكيان الصهيوني على الانسحاب عبر إصدار القرارات؟ لن ينسحب هذا الكيان إلا بالقوة وبالسلاح وبالصفعات. زوال الكيان الصهيوني الطريقة الوحيدة لإيقاف جرائمه. طبعا قبل أن يعترف بهذا الكيان رسميا وقبل أن يفرضه المستعمرون على العالم والمنطقة، ارتكب الصهاينة الكثير من الجرائم في فلسطين، لكنهم على مدى العقود الماضية فعلوا كل ما استطاعوا كنظام سياسي، ومارسوا كل عنف يخطر في الأذهان ويمكن لدولة أن تمارسه ضد الناس، وهم لا يتحرجون من هذا أبدا. هذه هي حقيقة الكيان الصهيوني، ولا علاج له سوى الزوال.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
وارحم في قراري، فأنا عبدك أنت الباري. أعطف وارحم في قراري، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري.
تحية طيبة لكم مشاهدينا مستمعينا الكرام، موجز لأهم الأنباء من إذاعة طهران نقدمه لحضراتكم. اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي مواصلة المشاورات وتعزيز التبادلات بين طهران وباكو أهم ما توصل إليه البلدان. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأذربيجاني جيحون بايراموف، شدد عرقشي على وجود قواسم ومصالح مشتركة عديدة بين الجانبين، مشيرا إلى إمكانية التوصل لحل الخلافات عبر الحوار. وأكد عرقشي أن الرئيس الإيراني زار باكو مرتين خلال الأشهر الأخيرة، معربا عن أمله بزيارة رئيس الأذربيجاني طهران قريبا. وكان عرقشي قد التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام عليوف وأجرى معه محادثات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن كيان الاحتلال مدعوم من دول الغرب خاصة الولايات المتحدة، وأشار